بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى على منظومته الرائية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ الزنجاني رحمه الله تعالى: وبالعقل فيما يزعمون تبين.
وخذ مقتضى الآثار.
قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. قال الشيخ رضي الله رحمه الله:
من هذه الفقر. نعم.
نعم.
وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، أي من هذه الأمور.
قال: إذا اختلف الناس في شيء من الأصول ففتش أنت عن الكتاب والسنن وطريق السلف، فمتى وجدت فيها ما يوافق اختيارك ويصحح وعدمت ذلك في اختيار غيرك وتأويله، فشد يدا بما اخترت، ولا تبالي إذا اعتمدت أحد الأصول الثلاثة خلاف من خالفك فيه، وتمسك بذلك تمسك الظنين بدينه يرد بك بعون الله على الفوز والنجاة.
نعم، هذه قاعدة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: إذا اختلف الناس في شيء من الأصول ففتش أنت عن الكتاب والسنة وطريق السلف. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، هذه قاعدة عظيمة. إذا اختلف الناس فارجع إلى الأصل. وما الأصل؟ قال فلان أو قال علان. وما الأصل؟ قالت الجماعة الفلانية والعلانية، أو قال المؤسس الفلاني أو العلاني. إذا اختلف الناس فارجع إلى الأصل، والأصل هو: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأصل هو: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. الأصل هو الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. فلا بد في مسائل الأصول أن ترجع إلى فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب علينا. إذا رجعنا إلى ذلك أمنا الاختلاف هذا. ويدل على ذلك صريحا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظروا يا إخواني ما أفصحه صلى الله عليه وسلم وما أنصحه صلى الله عليه وسلم. نصح الأمة يوما كان حيا، وترك لها من النصائح الغالية والضوابط العظيمة ما تنتفع الأمة به بعد موته. ولذلك ما يمر على الأمة لحظة إلى قيام الساعة إلا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرها يعلمها ويربيها ويزكيها ويفتيها. إن النبي لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة أحكام ما قد حصل في عصره، ولا الإخبار عما كان في زمانه، إنما أخبر عما سيكون من أدواء ومن فتن ومن علامات، وكيف يتعامل المسلم إذا حصل ذلك. سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين. سيكون بعدي، حتى نعلم أنه لو جاء علينا وولي علينا ولاه بهذا الأمر ماذا سنصنع. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك. سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقته. طيب ماذا نصنع؟ ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي من ولاة الأمور. طيب ماذا نصنع؟ سينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان. طب ماذا نصنع؟ خروج الدجال ماذا نصنع؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دينه باق وكأنه حي بين أظهرنا. الذي يغيب عنك فقط جسده بدنه صلى الله عليه وسلم، أما سنته أما دينه ما أحوجك النبي إلى غيره. لو اطلعت على سنة صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا. بعدما علم الصحابة وعلم الأمة ولم يترك شيئا مما تحتاج الأمة إليه في زمانه، بين ما سيكون. ولهذا والحمد لله ما عندنا شيء ولا عند العلماء شيء لا يجدون له حلا ولا مخرجا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، هذه الجماعة، هذه الطائفة، هذا الشخص، هذا الحدث، تلك الفتن، هذا الداء. وأعظم الداء الاختلاف والتفرق، هذا أعظم الداء ودعوى الجاهلية. فقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء، فما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ارجع إلى الأصل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لا تفرح بالمحدث، لا تفرح بهذا، ما تفرح به، لأنه ما أحدثه ولا أوجده من يقتدى به، إنما الإحداث عند الأحداث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أحداث أسنان سفاء أحلى. هذا الذي يحصل عند هؤلاء. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال: فما لذوي التحصيل
لا يمكن تجد هذه الدعوة عند جماعة من الجماعات صحيحة، ما تجد عند إخوان يقول: إذا اختلف الناس فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. ولا تجد عند التبليغ من خلطتم الإخوان التبليغ وجميع الجماعات، من من هؤلاء يوما ما قالوا لكم: تعالوا بنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الأمة، أو إن تنازعنا رجعنا إلى هذا؟ أحد سمع تبليغيا يقول هذا وهو صادق في هذا الكلام؟ أبدا. التبليغي يأخذك إلى أصول الستة بقيادة وإمارة محمد إلياس الكندهلوي، والإخواني يأخذك إلى أصول العشرين بقيادة وإمارة حسن البنا، وكل جماعة تأخذك إلى مؤسسها. إن قبلت السكندريين قالوا: تعالى إلى برهان وإسماعيل. وإن قبلت الثوريين قالوا: تعالوا بنا إلى حسان ويعقوب وحوين وهؤلاء. إن قابلت الدواعش قالوا: ما أدري ماذا من بعد البغدادي، عينوا أحدا ولا لا. إن قابلت حزب وتنظيم القاعدة قالوا: الحق ما قاله أيمن الظاهري. وهكذا كل طائفة ترجع إلى مؤسسها، وكل طائفة ترجع إلى من عندها. لكن أحد يقول لك كتاب وسنة فهم سلف الأمة من مصادره يخرج لك كتابا هو أصول السنة أو شرح السنة للآئمة؟ ما تجد، ما تجد. إنما يخرج لك عقله فهمه ويقول لك: هذا فهم السلف. لا، أريد فهم السلف مكتوبا. السلف ترك لنا وثائق، ترك لنا كتبا، أريدها مكتوبة. أريدها مكتوبة. عندنا الآن منظومة الزنجاني الرأية بشرح الزنجاني، هذا مصدر موجود مكتوب؟ طيب خلاص، ما في إشكال، نجتمع عليه، نجتمع عليه. عندك أصول السنة أحمد موجودة بكلام أحمد؟ طيب موجود، خلاص يلا أخرج لنا هذا، أخرج لنا كتب السلف. هذا هو الضابط العظيم جدا الذي ينفعك وقت الاختلاف. ما الذي ينفعك وقت الاختلاف؟ أحد في أمس أنا قلت لكم مهم جدا، سنفرح بالضابط. أحد أخوانكم يقول لي أحيانا يجي لي مبتدع وأنا في الشغل في العمل، وصراحة يعني أنا تعلمت منك وكذا أن الإنسان يجانب هؤلاء وكذا، لكن لو جاء عمل يعني بيع الشراء يشتري منه واحد مبتدع أو كذا ما في مشكلة، طالما أنه ما في يعني مؤنسة ولا مخالطة ولا كذا. لكن أحيانا يأتيني ويكون صراحة مع عمل مغري، يعني عنده صفقة مغرية، هو صنايعي مثلا، فيحتاج أعمله شيء ويعني نوع من التبسط، وهو يعلم أنه هذا مبتدع، نوع من التبسط حتى تمشي العملية، والمسألة مغرية في المال. المال قلت له ما عشان كده أيضا هو هذا المطلوب، المسألة المغرية هذه هي المسألة المغرية، هذا المطلوب. إنما أخواني بجنيه بخمسة جنيه تعمل لي أسد ما شاء الله أسد، يعني لا ما ولا شيء ولا شيء، خاصة خمسة جنيه تروح الخمسة جنيه. المشكلة بقى أنها تكون إيه 50,000 مئة ألف في صنعة كده ولا شيء، هذه المشكلة معه. ولهذا هذه هي التضحية، هذا هو علامة الصدق. فأنا قلت له ضابط جيد، تعال بينا نرجع إلى المحكم، الضابط المحكم. هذا الرجل لو لك عنده قدر لك عنده رزق وجمع جماعته كلها على أن يمنعك هذا الرزق، يستطيعون؟
لا.
الجواب لا. طيب لو أنك صنعت له شيء وغدا وزوجت أختك وليس الله قدر لك رزقا عنده، سيأتيك؟ قال لا. قلت خلاص طيب، يبقى تعامل التعامل وتعامل عامل أو مشتري مع بائع، بس تريد كذا أنا أريد كذا كذا كذا، خلاص عندي كذا 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 كذا، بس ما أحتاج بقى شيء وما أحتاج تبسط وما أحتاج توسع به، وأنت تعلم هذا الرجل مبتدع به قد يستأنس بك وتستأنس به وغير ذلك، والأمر لن يزيد عما قدره الله عز وجل لك من رزق. فليأتي الرزق إن قدر مع الطاعة. طب إذا ما أتاه الرزق وكان سببا ابتلاك الله بليه ليختبر إيمانك، هذا واحد. الأمر الثاني، هل حرمت الرزق؟ لقد جاءك أعظم الرزق وهو العمل بالسنة. وقارن بين رزقين، العمل بالسنة ودخول المال إلى جيبك، أيهما أعظم؟ لا مقارنة. واعلم أنه إذا فاتك هذا عوضك الله، وليس فقط أن الله يخلف على من أنفق بالمال، ومن أنفق بالوقت، ومن أنفق بالجهاد بالسنة، ومن أنفق أخلفه الله عز وجل. وما أنفقتم من إيه؟ شيء فإن الله يخلفه، أي شيء الله عز وجل يخلفه. من ترك الجلوس مع زوجه ثم جاء يطلب العلم أخلف الله عليك محبة في قلبها وزيادة أنس عندها، فعلم أن الفتح والخلفة من جنس ما تتصدق به. فمن أنفق المال فاللهم أعطي منفقا خلفا، من أنفق المال فالحسنة بعشر أمثالها، من أنفق المال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل، ومن أنفق الوقت ويحتاج إلى أن يؤنس زوجه وأولاده، ومن أنفق الجهد بورك في صحتك، ومن أنفق الجهاد بالسنة رزقه الله برد اليقين في قلبه، فوجد حلاوة حينما تضحي من أجل السنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مر معنا تفسير الزنجاني، وأيدهم بروح منه برد اليقين في ماذا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودوا. إذن قوله تعالى وانفقتم من شيء هو يخلفه عام، لا تظنوه في المال. واعلم أن الغالب أن الخلف إنما يأتي من نفس الباب، لأن الجزاء من جنس العمل. ولدك هذا، أم سليم لما احتسبت هذا الولد جاءها الرزق من إيه؟ من المال. جاء الرزق من ماذا؟ ها؟ لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، هذا جماع فريد، كما أن زوجها كان فريد، زواجها كان فريدا، فهي أول امرأة في الإسلام يكون مهرها الإسلام. كان هذا الجماع فريدا، لما تهيأت لزوجها وولدها في ناحية من البيت ميت، من يقدر على هذا؟ المرأة الآن إذا ماتت لها دجاجة رؤي ذلك في وجهها وفي يديها وفي رجليها وفي قلبها وفي بطنها وفي كل جوارحها، إذا ماتت دجاجة كيف إذا مات ولد؟ مهما كان الإنسان منا صابرا محتسبا، إن الوصول إلى هذا كوصول العلماء الأفزاز إلى ما يسمى بالملكة في العلم، ما يحتاج الراجع. هؤلاء الصحب الكرام صارت هذه المعاني تسري في دمائهم، لا تحتاج إلى تكلف في استدعائها، ينزل الموقف ينزل المعنى المطلوب. إنما نحن اللي منا تذكر بعد ساعتين في اليوم الثاني، بعد شهر، بعد سنة حسب الإيمان. أما هؤلاء الصحب الكرام عاشوا مع هذه المعاني، جاهدوا حق الجهاد فهداهم الله أعظم السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان من الطبيعي حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا النفقة أن يأتي أبو بكر بماله كله. إحنا نعجب أن يأتي أبو بكر ماله، لكن عند أبي بكر إن لم يأتي بماله كله فهذا والعجب، العجب أن لا يأتي بماله كله، وعندنا العجب أن تنفق مالك كله. ليس بعجيب على أبي بكر إذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيكم اليوم الذي كذا؟ أنا. أيكم اليوم الذي كذا؟ أنا. أيكم؟ أنا أنا أنا. ليس العجب أن يكون المجيب هو أبو بكر، العجب ألا يكون المجيب أبو بكر، هذا هو العجب. وليس العجب أن يجيب أبو بكر رضي الله عنه، هذا هو العجب. فهؤلاء الصحب الكرام لما جادوا بتلك المعاني صارت عندهم لا تحتاج إلى تكلف في استدعائها، في استدعائها ما تحتاج إلى تكلف. ولهذا من الطبيعي ألا يلحظ أبو طلحة على أم سليم شيئا من هذا التغير، واستقبلت وتهيأت، عدت الطعام، خلت بينه وبينها حتى إذا فرغ من جماعه. يا الله يا أخواني، امرأة تتهيأ ليجمع زوجها وولدها قد مات في البيت. قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعورك عارية ثم أرادوها أكنت تحزن؟ قال لا، على ما؟ قوم لهم أمانة عندي وأرادوها. قالت فاحتسب ولدك عند الله. قال تركتيني حتى تلطخت، يعني أنا ولدي ميت وآتي هذا الشيء؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ركز النبي على ماذا؟ نقطة واحدة جعل حولها الدائرة، نقطة إيه؟ وما أنفقتم شيء فهو يخلفه، ليس من قبل المال فقط كما يتبادر إلى أذهاننا. هنا أنفقت ماذا؟ أنفقت أحاسيسها، أنفقت عواطفها. لا والله هي التي تجمدت، لا والله، لا تظن أن هذه عواطف متجمدة، هذه عواطف متعبدة. فرق بين العبودية والجمود، فلنعبر عن المعاني الصحيحة بالمصطلحات الصحيحة وإن كنا نفتقدها، لكن إن افتقدناها واقعا فلا ينبغي أن نفتقدها ضابطا. ليست هي العواطف المتجمدة، وإنما هي العواطف المتعبدة التي استقامت على أمر الله، فاستقم كما أمرت. فقال النبي لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، وبارك الله في ليلتهما، ورزق الولد الذي رزق تسعة من الولد كلهم يحفظ كتاب الله، وللولد الذي في بطنها ورزقت إياه قصة أخرى في الصحيح أيضا. فلما كانت هي وأبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم كان من عادة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قفل من سفر عرس قبل أن يدخل إلى المدينة وينزل في مكان قبل دخول المدينة بوقت حتى تستعد النساء لاستقبال الرجال وغير ذلك. وجاءها المخاض، جاء المخاض طلق، أبو طلحة معها، ماذا يصنع؟ رفع يديه، اللهم إنك تعلم أنه ما خرج رسول الله ولا دخل إلا كنت معه. هذه المرأة ستشغلني، هذه المرأة ستشغلني الآن ألا أدخل مع رسول الله، لأنه سينشغل بتمريضها والقيام على شؤونها، وهذا يعز عليه ألا يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم إنك تعلم أنه ما خرج رسول الله ولا دخل إلا كنت معه. قالت يا أبا طلحة، قال نعم، قالت ذهب الذي كنت أجد. أم سليم المتميزة يوم أن تزوجت، يا أبا طلحة مثلك ترغبه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. هي المتميزة يوم أن مات ولدها، هذه المرأة المتميزة. ولهذا كان النبي يقيل عندها كما في الصحيح وبينه وبينها محرمية، فتأتي فتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب، في قارورة، وما أنفقتم شيء فهو يخلفه. عرفت يا صنيعي مال المبتدع؟ عرفت قصته؟ قصة يا ابني أكبر من 10,000 رجول، قصة يا ابني أكبر من الدنيا كلها. القصة أنه سيق لك رزق من نوع آخر، إن نجحت فيه فنعمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. عرفت القصة يا محمد؟ عرفت القصة يا أحمد؟ عرفت القصة يا فيومي؟ عرفت القصة؟ كبيرة جدا، قصة كبرى يا إخواني، قصة ما هو بقصة واحد بيبيع ويشتري، القصة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه القصة التي ينبغي أن نعيش لها، ليس إن فلانا اشترى مني وباع مقابل كذا. دائما استحضر الصفقة الكبرى والتجارة التي لن تبور، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه هي الصفقة الكبرى، هذا هو الذي ينبغي للأخ إن كان تجرا أن يستحضره، وإن كان صاحب مال أن يستحضره، كان صاحب جهد أن يستحضره. تظنون يا أخواني اجتماعنا وترك أوطاننا والجلوس في برد وفي كذا، تظنون هذا يا أخواني يضيع؟ إذا كان أحدنا إذا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا لقي الله لك جبل أحد، كيف إذا تصدق بأعظم شيء، وقت يذكر الله فيه، وقت يتعلم دين الله فيه، وقت يتعبد الله به، وقت يعرف الهداية. مو بكل علم يمدح أصحابه، لكن هذا العلم يا أخوان، العلم رائية الزنجاني، شرح الزنجاني، كلام أحمد، كلام شيخ الإسلام، كلام ابن الرجب، كلام ابن عبد الوهاب، كلام ابن باز، هذا النوع والنوع فقط، هذا النوع والنوع فقط لا غيره، هو الذي أضرت منه والله لا تدري ما يكون فيها من الأجر، إن لم تكن هذه المجالس القائمة على السنة هي التي عناها النبي كما عند مسلم حديث أبي هريرة، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نزل، إن لم تكن هذه فماذا؟ فهنا الشيخ يقول رحمة الله عليه الإمام: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، شرح فقال: إذا اختلف الناس في شيء من الأصول ففتش أنت، ففتش أنت. هذا قدري، يذهب في القول في القدر إلى قول واصل، وهذا في مرجئي، وهذا جبري، وهذا وهذا. ففتش أنت عن الكتاب والسنن وطريق السلف. أين نجد هذا؟ موجود، موجود بوفرة وكثرة، معك كتاب الله فيه، معك سنة رسول الله فيها، معك فهم السلف، يا الله كتب، انزل معرض. أنا كل عام أقول خلاص انتهت الكتب، ماذا عسى أن يحصل؟ أكيد المعرض القادم أيكرر نفس الكتب، ولا طبعات جديدة لنسخ قديمة. ولكن كأن شيئا لم يكن، والمخطوطة تخرج. كتب السلف لا تستطيع إحصائها، لا تستطيع إحصائها. هذا شرح الزنجاني، هذا جديد، كان مفقودا ثم وجد. شرح الزنجاني على رأيته رحمه الله، والله أعلم بما سيكون، مما سيخرج لهؤلاء الأئمة الكبار. لا يمكن أن تنتهي هذه. واعلموا أن حركة الطباعة والكتب في عصرنا هذه متميزة، وستتميز أكثر وأكثر، وستخرج كتب ما خرجت من قبل. تعرفوا لماذا يا إخوان؟ لأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ دينه. فلما لم يعد العلم في صدورنا اليوم، قل من العلم في صدره اليوم، صارت الكتب كصدور الرجال في العهد الأول. لقد حفظ الله الدين في صدور الرجال في العهد الأول. أنت في مكتبتك كم كتاب؟ 1000 كتاب. كان في صدر الواحد 100,000 و100,000 و500,000 و1000,000 في صدره، في صدره، في صدره. هذا أبو زرعة، هذا أبو حاتم، هذا أحمد، هذا البخاري، الذين يحفظون مئات الألوف. يا أبو زرعة فتوى. نعم. أنا قلت لزوجتي إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث فأنت طالق، طلاق معلق على 100,000 حديث يحفظه أبو زرعة. زوجتي طالق له، هو أنه الطلاق، إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث فأنت طالق. قال أمسك عليك زوجك. هذه ما قليلة. وأبو زرعة يقول هو أبوك، لا، عبد الله بن أحمد، أبوك يحفظ 600,000، لقد ذكرت وكذا وكذا إلى آخره. أحمد نفسه ورد عنه 100,000 من الصحيح والضعيف والموقوف والمرفوع وغيره، لأنهم كانوا يحفظون، حفاظ الكبار النقاد، النقاد يحفظون الصحيح والضعيف ويحفظون المرفوع والموقوف، وكانوا يعدون الطرق، يعدون الحديث له 10 طرق يبقى 10، لأن الحديث قد لا تصل لهذا المبلغ، حتى المرفوع والموقوف كذلك، لكن طرق الأحاديث، وهم كانوا يحفظون الطرق، فهذه الطرق تدخل في العد. فلو الحديث له 30 طريقا، هذا العدد 30، هذا العدد 30 وهو حديث واحد. وهذا في أخبارهم ارجع إليها تجدها. لهذا كان العلم في صدور الرجال، ولهذا سمي عندنا فيما يتعلق بالضبط في وصف الرواة المقبولين الضبط، 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 ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر، ضبط صدر يحدث من صدره، وضبط كتاب يجعل مروياته في كتاب ثم يحدث من الكتاب. بل وذهب جماهير من أهل العلم إلى أن الحديث لا يجوز روايته بالمعنى. تخيل، يعني الحديث تنقل ألفاظه هي. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث لا يجوز روايته بالمعنى، والجمهور على جواز الرواية بالضوابط والشروط. اليوم من الذي يحفظ؟ ها، 40 نوية؟ ما شاء الله تبارك الله. عمد الأحكام؟ لا، متقدم جدا. أما البلوغ هذا في بروج مشيدة. لهذا تجد حركة الطباعة قوية جدا جدا جدا، لأنها محفوظة. الآن من يقوم، من يجمع مرويات مالك في التفسير، مرويات مالك في التفسير، مرويات مالك في الفقه، مرويات مالك في الحديث، كانت في صدور الرجال في صدر ابن القاسم وابن وهب وتلامذة الإمام مالك لم يعد هذا، فصار من يجمع مرويات مالك، مرويات الشافعي، مرويات البخاري إلى آخر ذلك. فأخذ العلم من أفواه الرجال فانتقل إلى الصدور. الآن ما عندنا هذه الهمة، ولهذا تجد الطباعة قوية جدا، حركة قوية جدا، ليس لأننا أمهر من هؤلاء، ولكن لما ضعف ضعفت الإمام في الحفظ عوض بحفظ ماذا؟ بحفظ هذه الطباعة. ولهذا تجد كما قلت لك أشياء عجيبة جدا، كلما طالعت الطباعة وجدت كتبا فريدة تخرج لك يوما بعد يوم. نعم نعم، معلوم أن الأفضل أن الإنسان يحفظ الكتب كما هي، وإن تم التصرف شيء من ذلك فليكن على يد العلماء عليكم السلام المعروفين، فإنه لا زال في اختصارات البخاري مختصر من العلماء والأئمة، والبخاري عليه مستخرج مثلا، ومثل هذا، والتصنيف في رجال البخاري، تصنيف في شروط البخاري، محافظة على كتب كما هي، لأن الإنسان مع كتب العلماء الأوائل بيستفيد فوائد الأصل، ويستفيد فوائد الأصل يحفظها. الأمر الثاني أنه يخرج عن هذا الأصل باختصار أو شيء، يكون لإمام فيضيف إلى رصيده إماما وكتابا وطريقة. لو كان من في هذا العصر على ضرب هؤلاء الأوائل، زي مثلا مختصر مسلم الألباني، مختصر هذه المختصرات اللي هم العلماء الأفزاز المعروفين، فهذا شيء طيب. أما إذا كان لغيرهم ممن لم يشهد له في الصنعة بالإمامة فيها والعلم وكذا، فالابتعاد عن مثل هذه الأشياء أولى، لأنه قد يحصل من التصرف ما يحصل، ثم ينقدح في أذهان الناس الخطأ على أنه هو الذي ذكر البخاري، الذي ذكر مسلم، الذي ذكر فلان، الذي ذكر علي. إذا نحافظ على هيئة هذه الكتب الموروثة عن سلفنا الصالح، لكن إن خرج إمام وتصرف لا في أصل الكتاب، ما يضع بخاري جديد أو يعيد ترتيبه ترتيبا جديدا، لا، إنما يحافظ على أصل، لكن لو اختصره، لو حصل انتقاء معين، معلقات مثلا البخاري ليصلها كما فعل مثلا ابن حجر أو كذا، هذه تعتبر مشاريع متفرعة عن البخاري، والبخاري الأصل إيه؟ والبخاري الأصل ما موجود، والبخاري الأصل موجود. فلو خرجت من أناس حذاق في هذا الأمر وشهد لهم بالعلم والإمامة ورجعت كتبهم وأمنت، ما في إشكال لو أن هذا من العلماء ومن المشهود لهم بالحذق بهذا الفن، حتى لا تضيع كتب المسلمين، ويستغني الناس عن كتب المسلمين الأوائل، كتب الأوائل. نعم.
قال رحمه الله: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. قال في الشرح: إذا ناصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه
فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. هذا كتاب الله موجود، نزل به جبريل، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينها وفصلها لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأداها إلى الصحب الكرام الذين كانوا أمناء على هذا الدين، فحملوا هذا الحمل وأدوه بكامل الأمانة والصدق، والله عز وجل قد زكاهم. نعم.
قال: إذا نصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده، رأى الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه.
حقيقة كلمات الزنجاني يا أخواني، الحقيقة والله تحتاج يعني دورة ستة أيام. نعم. نعم، حقيقة كلمات ثقيلة. نعم. إذا نصح المرء نفسه، كان ناصحا إياها غير مخادع، لأنت قد تخدع غيرك، لكن من خدع نفسه حقيق ألا يكون مع العقلاء. وارد الإنسان يخدع غيره، يحقد عليه، يحسده، فيخون في النصيحة. أما أن تخون نفسك، أما لا تنصح نفسك، هذه مشكلة تريدها الموارد، هذه مشكلة. فقال: إذا ناصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده ووفقه، رأى الحظ في دين ودنياه. في إيه يا أخوان؟ رأى الحظ في دين ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى ما نزل به الكتاب في أخباره، فأداه إلى أصحابه الذين يحصونه فحفظوه من لفظه، فما غاب لفظ قاله النبي يتعلق بتشريع عن صاحبه الكرام، كل حافظ، هذا يحفظ وهذا يحفظ وهذا يحفظ، بين مستقل ومستكثر، وما غابت لفظة واحدة، ولا ينبغي أن تعتقد سوى هذا، ما لفظة واحدة تتعلق بالدين حلالا وحراما، سنة وبدعة، توحيدا وشركا، مما يدخل في الدين، غاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كن رواه. حتى سبحان الله ما توافر داعي الإنسان في نقل من الصحابة، في نقل كل شيء عن الرسول، في رحلة، في موقف، في كذا، تجد من كان يحفظ معه في شيء من هذا. يعني أنت مثلا ترى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر نظر نفسه ألا يضيع من حجة النبي شيئا، كان مع حلة الحالة كذا، ولهذا أجمع حديث في الحج كما يقول العلماء حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، حتى صنف حديث جابر المصنف الخاص حجة النبي كما رواها جابر مصنف، أجمع حديث في الحج منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه قد فات جابر بن عبد الله ما فات حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل غير. على سبيل المثال مثلا في حجة جابر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام في ليلة مزدلفة فما قام إلا الفجر، ومن هنا أخذ كثير من أهل العلم كراهية قيام ليلة المزدلفة، وكأن النبي عمد إلى ذلك، فقالوا لا تقام هذه الليلة، قالوا كراهية قيام هذه الليلة، ولكن غير جابر روى قيام النبي، لا قيام النبي بالصلاة، لكن قيام النبي كان مستيقظا، ومثله ما فته قيام الليل، ولو فاته قيام الليل فقد غلبه النوم، لكن غيره قام من أصحاب رسول الله، وهو استئذان أهل رسول الله رسول الله في النزول إلى منى والانطلاق ليلا، وقد أذن النبي ليلا للضعفة من أهل بيته. وأسماء رضي الله عنها قامت ساعة ثم قالت لغلامها: أغاب القمر؟ قالت لا. قال لا. ثم قامت، قالت: أغاب القمر؟ قالت قال نعم. فانطاقت، إذن قامت أسماء. ومثل هذا له حكم السنة، لأنه لو لم يكن مشروعا لأطلع الله نبيه على ذلك، يبقى النبي كان مستيقظا، كان مستيقظا، من الصحابة من قام، من الصحابة من قام. وعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نقلا للعدم، ولو فرضنا أنه نقل للعدم فليس نقلا للتعبد بهذا العدم. يعني لو تيقن أن النبي نام هذه الليلة فما قام يبقى، هل نام تعبدا فيكره القيام، أو أنه نام صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ مثل أي ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يستيقظ، فيحتاج بعد التعبد إلى دليل خاص. فالأصل قيام الليل وأنه لا تستثنى ليلة، فمن أتى بي وقال بأنه يكره قيام هذه الليلة يلزمه أمران: الأمر الأول أنه ما قام النبي ولا الصحابة، الأمر الثاني أن النبي والصحابة ما قاموا تعبدا. والحديث ترد على هذا وذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الضعفة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصحابة قد قام بعضهم في هذه الليلة، فما فهم استثناء والصحابة أفهم الأمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله، ولأن هذا له حكم الرفع كما جاء في حديث جابر في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان عزلهم هذا منهيا عنه لنزل القرآن بالنهي عنه أو لنزلت السنة بالنهي عنه. المهم والشاهد أن جابر لم يستوعب كل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مع حرصه الشديد على أن ينقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ومع ذلك نقل غيره. ولهذا نقول حجة النبي مأخوذة من كل أحاديث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وليس معنى أن كل حديث لم يروي جابر يكون ضعيفا أو مردودا أو كذا أو إلى آخر ذلك. نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله مقتدى ما نزل به الكتاب في أخبار فأداه إلى أصحاب الذين يحصونه فحفظوه من لفظه وأدوه إلى من بعدهم من أهل العدالة والثبت والثقة، وأدوا أولئك إلى من بعدهم من أشكالهم حتى تسلسل ووصل إلينا في وقتنا على هذا الشر.
لهذا كان العلم ماذا يا أخواني؟ لم يكن علم الكتاب يدفع إلى رجل والكتاب يدفع إلى رجل وهكذا. هذا جزء من مسموعات هذا الراوي، لكن العلم كان في صدور الرجال، وكان الإسناد سمة هذه الأمة، ولهذا قالوا الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيكتب حديثهم وفي أهل البدع فيطرح حديثهم. نعم.
فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من الجلاء والظهور التي تبالج الآراء وتنبه الخواطر، بل يحمد الله سبحانه على تأييده بتبيين ذلك له وتزيينه في قلبه، ونرجو أن نكون ممن قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وممن قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قيل في التفسير: هو التهدي بكلام الحق وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخوان، العالم السلفي ينتقي من المعاني ولو تعددت المعاني ولا خلاف بينها في باب التفسير، ينتقي ما يريد مما يخدم قضيته، مما يبرز المعنى الذي يريد أن يعمقه. ارجع إلى التفسير، كتب التفسير في هذه الآية: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سوف تجد ذكر ما ذكره هنا رحمه الله تعالى من معنى قد تجده نادرا، وإن كان لا يخرج عما ذكر عند المفسرين، لكن يأتي للتفسير الذي يخدم والذي يبرز المعنى الذي يريد. فقال: ها، قيل في التفسير يؤتي الحكمة ما يشاء، هو التهدي بكلام الحق، الاهتداء بكلام الحق، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا يذكرك بماذا؟ بما استدل به شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال في تفسير قول الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال: قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر. أظن هذا تفسير، هذا تفسير لا يأتي إلى أذهان كثير من الناس. ولهذا أنا ما أظن ظني لو جبنا أبرز المفسرين في هذا الزمان، ولم يكن لو اطلع على كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقلنا لو فسر الآيات، لن يقول كلمة ابن عبد الوهاب: طهر أعمالك من الشرك، وهي من مفردات المعنى، وهي المقدمة في هذه المفردة، لأن الظاهر وثيابك فطاهر أي من النجاسات. ووقت نزول هذه الآية لم يكن شرعت صلاة ولا شرعت أحكام طهارة ولا كذا، إنما كان المعنى الذي شرع وأمرت به الأمة وجاء به النبي هو الأمر بالتوحيد والنظارة عن الشرك، فهذا المعنى أقرب وألصق، وإن كان يدخل في وثيابك فطاهر الطهارة الحسية أيضا، ما في إشكال من مفردات هذا التفسير. لكن بعد الوهاب يتكلم فين؟ يتكلم في التوحيد والأمر به والتحذير من الشرك، ولهذا انتزع المعنى والمفردة التي تخدم السياق الذي يريد أن يبين في هذه الآيات والاستدلال بهذه الآيات، وهذا من حسن المنزع في هذه المعاني التي يريد الإنسان أن يخدم. مثل ما نقول مثلا في قول الله عز وجل أيضا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. تكلم عن قرة الأعين وتكلم أنت عن الإمامة واجعلنا المتقين إماما بكل المعاني، لكن المعنى الذي هو أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، تبين بها منهجية السلف في باب الإمامة، وأن شرط الإمام أن يكون متبعا لا مبتدعا، حينئذ يحصل الانتفاع به بعد موته. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فشرط الاقتداء بك ممن بعدك أن تكون أنت اقتديت بمن قبلك. يؤتي الحكمة هو التهدي بكلام الحق، هو الاهتداء بكلام الحق، هو الإيمان بكلام الحق والعمل به، وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال رحمه الله: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
الزمر.
قال في الشرح: قال وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري بدمشق قال أخبرنا القاضي أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الحافظ
ابن زبر
الحافظ قال أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصى الحافظ قال حدثنا نعيم بن حماد المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول سمعت منصور بن المعتمر السلمي يقول كان بيني وبين علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم.
ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته. الله أكبر. إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شبابا بالكوفة. إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم، نذهب ونجيء معا، نعم المجيء هذا. رجلان تذكر إخواني هذا حديث عن رسول الله، حديث أبي هريرة في الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم الاجتماع ونعم الافتراق على العلم وتذكره. يا أخي فلان يلا نركب نروح الدرس، يا أخي فلان رايح جاي معه، تعال بنا نرحل، تعال بنا نتعلم، تعال بنا كذا. إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شبابا بالكفر. فلما جرى عليه من قدر الله ما جرى ورجعوا إلى المدينة، يعني على آل البيت من الفتن،
ورجعوا إلى المدينة وأتأسفوا على فرقته ولا طريقة
فراقه
ولا طريقة إلى قصده للفتن المشتبكة. فلما كان سنة 90 من الهجرة سنحت لي نية في الحج، فتجهزت وخرجت في القافلة، ووصلنا إلى عرفة مراهقين، وأخذنا في أمر الحج حتى فرغنا من نسكنا.
يقول في الحاشية مراهقين مقاربا لآخر وقت، حتى كذا يفوته التعريف، تعريف عن قب عرفة، يعني دخلنا عرفة مراهقين يعني كاد الوقت أن يخرج، كما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة لما قوم كانوا أرهقتهم كذا صلاة العصر، يعني كادت تخرج، يقول أرهقنا كذا يعني كاد أن يخرج كذا. نعم.
وأخذنا في أمر الحج حتى فرغنا من نسكنا وقضينا تفثنا وانحضرنا إلى مكة، وليس لي هم إلا السؤال عن علي بن الحسين.
الله أكبر. أخوه الذي كان معه في الطلب، ومنصور بن معتمر يقول، مثلا منصور بن معتمر يقول كان بينه وبين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي زين العابدين أظن، نعم وعلي زين العابدين، قال
وليس لي هم
إلا السؤال عن علي بن الحسين والطريق إلى رؤيته، فقيل لي إنه حاج، يعني حج هذا العام، إذا أنا وهو في مكان محصور الآن يمكن أن أصل إليه إن شاء الله، فانسدلت إلى منزله فدللت عليه واستأذنت فأذن لي فدخلت، فإذا ابنه أبو جعفر محمد بن علي قاعد في جماعة يذاكرهم، فقام إلي واستقبلني بالرحب وأقعدني إلى جنبي وفوضني الحديث، والشيخ في صفة يصلي في مصلى له، يعني في مكان خيمة ولا غرفة ولا شيء، فتذكرنا إلى أن أفضى بنا الحديث إلى أن انتسبت له وذكرت ما كان بيني وبين والده من الأنس، فزاد في إكرامي مع الولد، يعني فزاد في إكرامي، وقال أما إنه كثير الذكر لك وقام إليه في الفور فعرفه بمقدمه فانفتل من صلاته وقمنا كلنا إليه فبكى وتذكر الأيام التي سلفت لنا وجعل يسألني ويحفي في السؤال يعني يكثر عن أحوالي وأحوال من كان يجتمع معنا الأخ فلان فلان الفلاني فلان الفلاني أيام الطلب وطال ذلك ورأيت أن همه في الصلاة فقلت يرجع سيدنا إلى ما هو فيه وأنا أذاكر هذا السيد فقمنا من عنده ورجعنا إلى الصفة التي كنا فيها حتى دخل خادم له فلما رآه أغلظ له في القول وقال كم أقول لك إذا استعنتك في حاجة فلا تعرج على شيء غيرها فإنني متعلق القلب بك فقال يا سيدي جست في المسجد الحرام على مجلس عطاء بن أبي رباح فإذا بقوم من أهل العراق يحاجون أصحابنا الحجازيين في مسألة الإرجاء وقد علت أصواتهم فوقفت عليهم أنظر ما يكون منهم فلما سمع أبو جعفر ذلك وحم لذلك وتغير لونه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مرات ويقول هذا يعني قوم يجادلون في الإرجاء فقلت يا سيدي نحن بالعراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال وراك قد عظم عليك فقال إنما عظم علي لحديث حدثني به هذا المصلي وأشار إلى أبيه علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب قال ها
صلوات الله عليه وآله
رضي الله عنه
رضي الله عنه قال اجتمعنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاده وأولاد أخيه جعفر وكان طيب النفس فحدثنا ببدء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم فأجراه في اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش وأقامه على الماء وبعدها خلق السماوات والأراضين حتى انتهى إلى خلق آدم عليه السلام.
وهنا خلاف بين العلم هل العرش أولا أو الماء، عندنا خلاف بين هل العرش أولا أو القلم، وخلاف آخر هل العرش أولا أو الماء. أما المرجع عند المحققين أن العرش قبل القلم، وأن أولية القلم الواردة في الحديث الصحيح هذه أولية نسبية، وأن المعنى الآخر في أولية القلم إن أول ما خلق الله القلم، أن أول هنا بمعنى حين، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب، ولهذا يضبطون القلم بهذا إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب. وأما من ظن القلم أولا يضبطها على أنها خبر، يضبط القلم إن أول ما خلق الله القلم، والصحيح العرش لأن عرشه كان على الماء، لكن لما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا تزامن مع الكتاب، حينما خلق الله القلم قال له اكتب. فالعرش عند المحققين مقدم على القلم في الخلق، لكن اختلفوا هل العرش أولا أو الماء، وهذا خلاف قوي أقوى من الخلاف في العرش والقلم، والذي هو أقرب من الأدلة أن الماء قبل العرش. نعم.
حتى انتهى إلى خلق آدم عليه السلام فأنزل إلى الأرض فجعله فأنزله إلى الأرض فجعله خليفته فيها وجعل له نسلا وهم سكان الأرض وأرسل في كل عصر رسلا مبشرين ومنذرين ليدعوا الناس إلى التوحيد ويقيموهم على سبيل الأمر والنهي فأجابه منهم من أراد الله سعادته فلم تزل كل أمة على تبصرة من دينها
على بصيرة من دينها
على تبصرة من دينها
على بصيرة من دينها
خلاص صحيح يلا
على بصيرة من دينها وبينة من أمرها ما دامت متمسكة بعهد نبيها مقيمة على ما فارقته عليه حتى إذا أراد الله إهلاكها نبغ فيهم الأرائيون شياطين الإنس فاستذلوهم.
أيوة والله شياطين الإنس، إذا أردت أن تنظر إلى شيطان يمشي على رجلين فانظر إلى الأرائيين وأهل البدع، شياطين يمشون على رجلين لكن في صور بشر، في صور بشر، وإلا فقلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس. والله قال في محكم كتابه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال ولكل نبيين جعلنا عدوا نمجه، وأيضا في الآية الأخرى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء شياطين الأرائيون كما قال بعض السلف لو كان هؤلاء على زمان الرسول اللي نزل القرآن كله إيه؟ أرأيت. نعم.
نبغ فيهم الأرائيون شياطين الإنس فاستدلوهم عن نهج أنبيائهم وزخرفوا لهم باطلا دعوهم إليه.
نعم. فلم يكن له لله فيهم حاجة
فأهلكهم الله سبحانه وجدد الناس دينهم بنبي آخر. وإني خشيت أن يكون قد صار إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين واسترجاعي وما أنكرته لذلك.
نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: فتأملت ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدته مبينا في القرآن. قيل له: في أي موضع؟ قال: في سورة الأنعام. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
إذن هناك علاقة بين شياطين الإنس وشياطين الجن، فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. نعم.
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
ولهذا شيطان الجن أعظم. بعض الناس يقول: هذا يفعل أفعال يعجز الشيطان عن فعلها. إذن فعلها بأي مادة؟ يعني ما مادة فعله هذا؟ ومن الذي أوحى إليه وغر بهذا الفعل؟ في شيء غير الشياطين؟ تقول يعجز، بل بعضهم يقول يعجز إبليس. لا، إبليس ما يعجز عن شيء من الشر الذي عند الناس، إذ كل شر عند الناس إنما هو من تدريس من؟ إبليس، ووحي إبليس إلى الناس. يبقى كيف يعجز إبليس؟ إبليس هو الرأس. فما ينبغي الواحد أن يقول هذا يعجز إبليس أن يفعله، لا، إنما هو من إبليس. ولا جاءه منين هذا الشر؟ نعم.
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول،
بل قد يكون من جند إبليس. جندي، لأن إبليس يبعث سراياه ويضع عرش على الماء كما جاء في الصحيح. كل يوم إبليس يا أخواني يدرس، كل يوم كل لحظة إبليس ما يفتأ. لو زيننا لهم في أرض لاحتنكن ذريته، فما يترك شيئا. ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكون أذى نعم، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ما يترك الشيطان شيئا حتى تخرج روحك والشيطان ورائك. تظنك أنت يا طالب علم خلاص بالك 10 سنين تطلب العلم، يائس الشيطان منك، قال اتركه محمدا إبراهيم عليا. أبدا، والله لو أنك الإمام أحمد، لو أنك الصديق، ما يتركك الشيطان حتى تخرج روحك حينئذ فلت. ما ييأس. عداوة: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني واضح العداوة، بين العداوة، عضته واضحة. فما شيء أعلى من إبليس، فيبعث سراياه وينصب عرشه على الماء ويقول: أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم؟ ألبستوا تاجي هذا، يلبس التاج، تاج إبليس. فهذا يذهب ويقول: ما زدت بفلان حتى فعل كذا، قال لعله يتوب. وإذا ما زدت بفلان حتى فعل لعله يتوب، الذنوب اللي هذه يتوب منها. ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجتي، قال: أنت نعم أنت. لأنه يتوب من إيه؟ من فرق زوجته. هي خلاص فرق زوجته، وبالتالي حصل أولادي ما حصل، وتقطعت الأواصر، وتعرفون ما يترتب على الطلاق في الغالب الأعم، لأن الناس حتى في الطلاق لم يأخذوا بهدي القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيحصل ما يحصل. نعم. وليس أن هذا ذنب إذا كان بحق، أو حتى لو كان ذنب غير حق أنه أرقى من زاني ومن قاد، لكن يقول لعله يتوب. ليه؟ أثر هذا الذنب أثر في المجتمع، ما ترفعه توبة. التوبة بينك وبين الله، زنيت تتوب، كذا تتوب، خلاص تتوب، ما في أثر في هذا الأمر يترتب عليه من فرقة من إلى آخره. لكن هذا ولو كان أقل في الجرم إلا أنه أكثر في الأثر. هذا تفسير وتعليل لماذا يفرح، عشان لماذا يلبس التاج لمن فرق بينه وبين زوجه. ليه؟ مع أن هذا قد يكون دون زينة، لكن للأثر، لأنه يترتب على ذلك الغالب، إلا أن يحفظ الله عز وجل حصل ماذا؟ عداوة حتى بين الأبناء وبين الأب، وربما تشتت الأولاد، وربما زنت المرأة، وربما حصلت مظالم كثيرة جدا. هذا كثير يحصل بسبب الطلاق. نعم.
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسمى الله عز وجل الفلاسفة والمتكلمين في هذه الآية بخمسة أسماء.
انظر بقى الفائدة العظيمة، انظر الفائدة العظيمة من هذه الآية. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون. سمى الله الفلاسفة والمتكلمين في هذه الآية بخمسة أسماء، يعني وصفهم. واحد، سماهم أعداء النبوات. دليله ها؟
عدوا شياطين
الإنس. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، إذن هم أعداء النبوات، كما قال عمر رضي الله عنه أعداء الدين، أعداء الدين. طيب واحد، اثنان سماهم شياطين الإنس، وصفهم بأنهم شياطين
الإنس.
أقبح الأوصاف، دليلها ها؟ شياطين الإنس. وقد قد عرف هذه الصورة، وإن الشياطين في موضع آخر ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، لما قالوا كيف تأكلون ما ذبحتموه بأيديكم ها؟ ولا تأكلوا ما ذبح الله عز وجل وقتل بيده. الله عز وجل هو الذي أمات هذه البهيمة أو كذا، فعلما لا تأكلونها وهي من، والله أماتها، وتأكلون ما فعلتم أنتم بأيديكم وما ذبحتم بأيديكم، فكان هذا من الجدال. وإن الشياطين لو حنا إليهم ليجادلوكم. طيب، يعني الشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. ولهذا تجد هؤلاء المجادلة وكذا قد تجد عندهم براعة وفصاحة، فبعض الناس يعجب يقول يعني هذا فتحت له فصاحة كيف وهو ضال مضل. نقول هذا من الشياطين، يمدونهم بالمادة ويزخرفون لهم الضلال والباطل. طب الثالث، وسمى قولهم زخرفا، وهو الذي يروق ظاهره وليس تحته معنى يتحصل. ظاهر تحسبه على شيء حتى إذا أتيت لم تجده شيئا، ووجدت الله عنده فوفاه حساب. الثالث، سماه غرورا، وهو كالسراب يحسب الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يبقى سماه زخرفا، وهو الذي يروق ظاهره وليس تحته شيء. سماه غرورا وهو كالسراب، وسماه افتراء فقال فذرهم وما يفترون، لأن الله قال فذرهم أي يكذبون. هذه فائدة عظيمة جدا 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 في هذه الآية، تبات يا سلمان. وكذلك هذا أصل يا أخواني، أصل الصراع بين الحق والباطل، أصل الصراع. أصل الصراع بين أتباع الحق وأتباع الباطل، هذا أصل الصراع. ومن فهم أصل الصراع هذا انتفع به انتفاعا جيدا، انتفع به انتفاعا جيدا. ماذا قال؟ قال وصفه هنا في هذه الآية بخمسة أوصاف. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا ما يفترون. يبقى واحد، أنه سماه وصفه بأنهم أعداء النبوة. اثنان، شياطين الإنس. طيب ثلاثة، نأتي بقى هذا فيما تعلق بهم أعداء وشياطين، نأتي إلى أقوالهم وما طرحوه. واحد، زخرف. اثنان، غرور. ثلاثة، افتراء. وكل قول باطل لا يخرج عن هذا، ما يخرج عن هذا، غرور وزخرف وافتراء، غرور وزخرف وافتراء. هذه مادة أهل الباطل، وهم في أنفسهم أعداء النبوات وشياطين الإنس. هذه فائدة عظيمة جدا جدا، لو تجعلها خطبة تتناول هذه في وصف أهل البدع والأهواء وأهل الانحراف، فإنهم أعداء النبوات وإنهم شياطين الإنس، وإن مادتهم التي يصدرونها الناس لا تخرج عن كنا غرورا وزخرفا. فهي نعم لها بريق، ما نقول ليس لها بريق، لها بريق استأثروا به كثيرا من قلوب الناس، سجع كسجع الكهان يؤثرون به على السطحيين يظنونه شيء وليس بشيء. وإلا لماذا يكثر الأتباع يا أخوان؟ نظر للمادة التي فيها غرور والتي فيها زخرف والتي فيها كذا، مزينة تحسبها شيئا وليست بشيء. ما يعرف خسة هذه البضاعة وكساد هذه البضاعة إلا من عنده بضاعة ثقيلة من الحق بها يميز، إلا من أتاه الله الفرقان، وهذا لا يكون إلا بعد تقوى الله ودراسة العلم الشرعي على يد علماء السلف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الذي تميز به، هذا الكشافات التي تميز به، وإلا إن لم يكن عندك هذه المقومات فكما قال سبحانه وتعالى في هؤلاء بأنهم: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. ولهذا هؤلاء مادة الصيد لدى أعداء الأنبياء وشياطين الإنس، مادة الصيد، مادة تصطاد بها. نعم.
ثم قال تعالى: ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.
يا الله يا الله، هذه تحتاج إضافة سادسة. أكمل الآيات: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ده مهمة جدا بقى التلقي، من الذي سيستجيبها؟ هؤلاء هم الذين يعرضون. طيب، والذين يستجيبون: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أفئدة معينة زاغت فأزاغ الله قلوبها، لم يؤمنوا فقلب الله أفئدتهم وبصارهم، انصرفوا عن قبول الحق فصرف الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ليس جبرا ولا ظلما، وإنما نقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولو كانوا من الذين اهتدوا لزادهم هدى وأتاهم تقواهم، ولو كانوا من الذين آمنوا. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين في قلوب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم. الله ما يظلم أحدا، بل الرب سبحانه وتعالى من أقبل إليه واقترب منه شبرا اقترب منه ذراعا، ومن اقترب منه ذراعا اقترب منه باعا. إذا الظالم المنحرف لا يلومن إلا نفسه. انظر صف انحرافك، لماذا ابتعدت؟ لماذا ضللت؟ لماذا الحرص؟ انظر فستجد مخالفة كانت هي السبب. جلست أهل البدع لا تلومن إلا نفسك، كنت تقول أجلس أهل البدع أخذ النحو وأخذ العروض وأخذ ما أدري وأخذ كذا. إيه يعني أهل البدع؟ أنا أعرف البدع الحمد لله، أنا ثقيل 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 في السنة، أخذ هذا. فجاءك إعجاب بهذا الرجل، ثم جاءك بعدك إعجاب بمنهجه، تظن أن القلب بيديك؟ لا، القلب بيد خالقه. ولهذا جاء في الصحيح أن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا؟ كثيرا أنت ما تقول هذا يا رسول الله، يعني قلبك يا رسول الله معلوم معروف، كثيرا ما تقول أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك، كثيرا ما تقول أنت هذا. قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعي، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. لهذا خذ القلب واجعله في مادة الهداية، بصحبة الهداية، على يد رجل الهداية، بكتاب الهداية، كتاب الهداية، رجل الهداية، شيخ، شيخ ما في شيخ، كل شيخ وراه ما وراه، يا إما وراه حق يا إما وراه باط. يا أخواني كل شيخ بيأخذ منهج، يا أخواني كل شيخ بهذا المنهج. شو تعرفين الشيخ لو شارب هذه بمنهج؟ يا أخوان اوعوا تفكروا ان في شيخ مغفل، خلي بالكم اللي ورا المشايخ، انا بقولها لك اهو. شوف كل شيخ وراه ما وراه، شوف لو خدك منك ونزل على السلم، شوف لو ركب معك في السيارة، شوف لو عزمك على افطار، شوف لو جاب لك كوباية عصير، وراه هدف. اوعوا تفكر المشايخ كده بيعملوا كده، لو شيخ هداية ولا شيخ ضلالة، كل شيخ بيتصرف بمنهجه بمنهجه وراه. هيعزمك تصعب بالتليفون، ازيك يا محمد، ازيك على عامل ايه، قال لا يعني ده مش من العادة، وراه وراه حاجة، يا خير يا شر، يا خير يا شر. كل شيخ دارس يخدم قضيته بكل ما يملك، بكل ما يملك يخدم، له هدف له غرض، لكن إما أن يكون غرضا محمودا وإما أن يكون غرضا مذموما، لكن كل شيخ يخدم منهج يا إخوان. فيبقى إذن هذه يبقى شيخ الهداية ها وصحبة الهداية وكتاب الهداية ومادة الهداية، هذا هو. نعم. ولتصغى يا الله، اسمع يا أخي القرآن، والله يا أخواني إحنا الجهل اللي عندنا سببه الجهل بالقرآن، وكما قلت لكم بالأمس العجيب إن المنهج ذا يضيق ويتسع، تعطيه الآية مقرونة بكلمة الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفاته، يهيئ لك إن خلاص يكفي، لا اللي بعدها تبين واللي قبلها تشرح والصورة هذه انتهيت، وكأن القرآن انتهى بأحكامه وقصصه، ابدأ صورة جديدة. هذا عجيب. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هو بعدين وليرضوا وليقترفوا ومختلفون. يبقى هذا حصل، ولتصغى وليرضوا وليقترفوا، ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما. يبقى هذا صنع هؤلاء الشياطين توحي، هؤلاء يأخذون المادة فيعادون الأنبياء بزخرف وغرور وافتراء. طيب هذا خلاصة شرح أهل الباطل، الشيطان يوحي، رجل يتشرب فتحول إلى شيطان إنس فيعادي الأنبياء ووراث الأنبياء ومادة الأنبياء بمادة من عنده هي زخرف وغرور وافتراء. من الذي يستقبل؟ أفئدة معينة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يرضون هذه المادة فيقترفون، وليقترف ما هم مقترفون. نعم.
ثم قال ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.
ولتصغى ولي تصغى.
نعم.
ولي يرضوه ولي يقترف.
تصغى بمعنى تميل.
إيه الفرق بين ولي تصغى وبين ولتصغى إليه؟ نعم. قد يظن ظان ولتصغى أن هذا جبر، هذا الله عز وجل جعلها هكذا ولتصغى، كأن أمر القلوب أن تفعل هذا، كان تصرف القلب وليس من تصرف العبد. نعم.
تصغى بمعنى تميل،
بخلاف إيه؟ أذكرها في أيام المعلومات العامة وأذكرها في المعلومات العام، ها؟ وليقضوا تفثه وليوفوا نذوره وليطوفوا، هذا الأمر، هذا أمر، لأنك مأمور بهذا، هذا مأمور بهذا، إنما هنا ولي تصغى إلى فتوى الذين يقترفون ولي يرضوه ولي يقترفوا بهم يقترفون. نعم.
تصغى بمعنى تميل، أي يميل إلى ذخارفهم، من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال ولي يرضوه ولي يقترفوا ما هم مقترفون، وهذه اللام تسمى لام التهديد، كما يقول الرجل لصاحبه ليفعل ما شاء فإني من وراء مجازاته. ثم قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي مبينا بما إليه الحاجة، والذي آتيناه والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في كونه منزلا من عند الله. ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فمن شهد له بالتمام والصدق والعدل أي حاجة به.
فمن شهد له بالتمام والصدق والعدل نعم
أي حاجة به إلى تأويل المتأولين وتحريف الغالين. ثم قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دل بذلك أن الكثرة والانتشار في أهل الباطل وأن الحق عند اقتراب الساعة إلى ضعف ودثور. وحكي عن إسحاق ابن إبراهيم
فلا تغترن بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. نعم.
وحكي عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله.
هذه من الأمور التي يستدرك بها الشيطان، ينظر الكثرة يقول شوف انظروا هؤلاء كم أعدادهم كثر، هؤلاء على الباطل مليونيات، أهل الباطل مليونيات، مليونية يوم الجمعة، كل جمعة مليونية، خمسة ملايين وأربعة ملايين، لكن تجد في دروس العلم ودروس السنة وحفظة الكتاب والسنة تجد الملايين، الملايين في دورة بالملايين، مليونية في دورة شرح العقيدة الوسطية مليونية، كانوا أربعة مليون خمسة مليون، ما تجد مليونيات، تجد النزاع من القبائل، تجد الغرباء، ما تجد من الغرباء. منين يا ابن؟ أسيوط. منين يا ابن؟ محل. منين يا ابن؟ نيجيريا. منين يا ابن؟ خمسة بخمسة. شوف خمسة يعني ده يعني كده اختبار سريع، خمسة أمامي هو ولا واحد من بيلة، شوف ولا واحد من بيلة، هذا رقم واحد. رقم اثنين ولا واحد من بلد الآخر، خمسة خمسة خمسة، يمكن خمس محافظات كمان، لا يمكن كم محافظة، أنت طبعا من خارج مصر بالمرة، أنت أسيوط، أنت غربية، أنت دمياط، وأنت غربية، يعني اثنين بس محافظة. اثنين غربية، يعني حتى المحافظة نفسها تجد هذه من هي من من ناحية وهذا من ناحية، فما تجد مليونيات، ما تجد غرباء. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. وإذا كان الصحب الكرام قد اشتكوا غربة، الصحب الكرام قد اشتكوا غربة كما جاء عن أبي الدرداء وكما جاء عن غيره، اشتكوا غربة. أنس يا إخوان اشتكى الغربة بعد دفن رسول الله، قالت فاطمة له أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قال والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. شوف بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان في كبار التابعين هذا الحسن يشتكي غربة، لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله على أهل المسجد لما عرف شيء مما كان عليه النبي إلا هذه الصلاة، وكل يقول فكيف لو رأى، إلى أن يقول الأوزاعي فكيف لو رأى هذا الأوزاعي. ونقول اليوم وبيننا وبين هؤلاء أكثر من 1200 سنة، كيف لو رأوا ما نحن عليه اليوم؟ سبحان الله، غربة شديدة، ولكن الحمد لله مادة الحق لا تغيب، وشمس السنة من أسطع ما هو. على فكرة شمس السنة ما بتغيبش بالليل يا اخواني، شمس السنة مش عارفين صفاتها، شمس الدنيا تغيب ايه صح، احنا عندنا شمس وقمر لا يغيبان، لا يغيبان، شمس السنة بالليل وبالنهار، وقمر الحق ليلا ونهارا يا اخوان، عندنا هذا ما يغيب ابدا، شمس السنة ما تغيب، ما تغيب، ما لها ليل نهار دون ليل ابدا. وهذه شمس الدنيا بينه وبين رؤوس الخلائق كم يا اخواني؟ سنة، لكن شمس السنة في قلبك. طيب ده لو اقتربت لاحترق الخلق، شمس الدنيا، اما شمس السنة على قدر اقترابها على قدر انارة قلبك، فكلما اقتربت انارت اكثر واكثر، هذه شمس اخرى. نعم.
وحكي عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي طائفة قائمة بالحق ظاهرين على من سواهم إلى يوم القيامة، فقال الطائفة دون الألف. قال الشيخ رحمه الله
والطائفة قد تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاث. نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
والجماعة المرادة في أحاديث النبي فيما يتعلق بالتمسك بالحق الجماعة والطائفة والحزب والفرقة تصدق على الواحد، فالجماعة ما وفق الحق ولو كان الإنسان وحده. نعم.
قال شيخه رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يبق في هذه الأمة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقيل في قوله سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن التي في الدنيا الرؤيا الصالحة. قال: وقد حدثني أبو الحسن معاذ بن سعيد التميمي قال: حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل القرابيسي قال: حدثني الشيخ أبو زيد محمد بن أحمد الفقيه المروزي، وكان أوحد وقته، وقال: لما فرغت من درسي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي وأردت الرجوع إلى أهلي، قال لي الشيخ أبو إسحاق: إنك ترجع إلى مروز، وقد يحدق بك الناس للتفقه فيشغلوك، وما حججت حجة الإسلام، ونفسك تطالبك بذاك، فتحتاج إلى أن تنشئ لها صفرة أخرى ويتشعب لها أمرك.
نعم، كان هذا الأمر شاق وصعب، ليس يسير. نعم.
فإن كنت بقيت معك
فإن كانت بقيت معك بقية من النفقة. نعم، فإن يعني أنت إذا رجعت إلى بلدك ستنشغل بالتدريس والفقه والناس يستفتونك، وأنت ما حججت فانتظر، إن كان معك نفقة انتظر حتى تحج، فقدم الحج حتى تنصرف إلى أهلك بقلب فارغ، وإن ضاقت بك يعني نفقة فعرفني حتى أدبر لك. يا الله، شوف نصيحة العالم يا إخواني الإمام، لأنه الدعوة تحتاج إلى تفرغ، فراغ، ها، أن يفرغ لسانه قلبه يا إخوان. الدعوة ما تحتاج إلى بيت ما تم، وإلى عقد ما تم بناؤه، وإلى غنيمات ما ليس هناك من يرعاها. صعب أن تجتمع الدعوة وهمها مع دنيا، صعب هذا، صعب هذا، صعب. فلهذا قال: وأنت حريص على الخير، أنت ما حججت، انتظر حتى تحج، حتى إذا نزلت تفرغت. فقلت: بقي معي ما أرجو أن يقوم بي، فاكترى لي في وسط السنة وأوصاهم بي، وخرجنا قاصدين إلى المدينة. فوصلنا
مضينا من رجب وقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى النصف من شعبان، ونهمتنا بالزيارات
التي بها.
نعم، وهمينا بالزيارات التي بها على
الزيارات الشرعية، يعني مزارات الشرعية، يعني أحد، شهداء أحد، قباء، إنما المزارات التي تفعلها الناس اليوم، مسجد القبلتين ولا السبع مساجد ولا ما أدري، هذه الأشياء كلها، أو جبل الرماة، كلها ليست من السنة، ليس قصد هذه من السنة، النبي ما قصد هذه ولا أصحابه. لكن تأتي شهداء أحد، مقابر شهداء تسلم عليهم، وتأتي قباء، فإن السنة أن من تطارف بيته ثم أتى قباء فصلى فيها ركعتين كانت له كأجر حج، كأجر عمرة، فهذه السنة أن تأتي قباء فتصلي، وتأتي شهداء أحد فتسلم عليهم، وتأتي البقيع فتسلم عليه، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن دخلت المسجد أول مرة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفي، وأبي بكر وعمر، واكتفي بهذا. لا تعتاد أنك إذا دخلت المسجد حال الدخول السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك، وحال الخروج تتعمد أن تخرج من هذا الباب تسلم على رسول الله وصاحبيه. هذا ليس من السنة، ولهذا أهل المدينة صحابة رسول الله في المدينة ما كانوا يأتون، وهم أحرص على الخير لو كان مشروعا، لا يأتون قبر رسول الله فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا خرجوا، وإنما كان الواحد إذا قدم من سفر أو عاد من سفر أتى فسلم ثم اقتصر على هذا. يبقى إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تقصد إلا المسجد من مصر، لا تقصد إلا المسجد، ويكون القبر تبعا، أما من قصد القبر وشد إليه الرحلة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل قبور، مساجد. فإن أتيت فسلم على رسول الله وصاحبيه واقتصر على هذا واكتفي بالسلام عليه في صلاتك كما اكتفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم خرجنا من المدينة وأتينا مكة لأربع باقين من شعبان فصمنا بها رمضان وقضينا نهمتنا من الاعتمار وأقمنا إلى وقت الحج.
وقضينا نهمتنا من الاعتمار وأقمنا إلى وقت الحج. نعم.
وسهل الله تعالى لنا الحج فحين فرغنا منه أشار علي أصحابي بالخروج على طريق البصرة فإنا أخف في المؤونة وأقرب إلى خراسان فاقتريت وهيأت أشغالي وخرجت في البصريين حتى إذا استثبت بنا السير وإذا في القطار الذي أنا فيه رجل من فقهاء البصرة ومياسيرها وأماثيلها وإذا القطار بأسره له والمكارون خدمه فكنا ننزل أوقات الصلاة
والمكارون خدمه
والمكارون خدمه فكنا ننزل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس فأمر جمالي أن يقطر جملي إلى جمله فتذهب فتذهب
قال فكنا ننزل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس فأمر جمالي أن يقطر جملي إلى جمله فتذهب أوقاتنا في المذاكرة حتى إذا قربنا يعني نستغل السفر في التعلم والمذاكرة حتى إذا قربنا من البصرة قال لي أيها الفقيه أنت على جناح السفر ولست تنوي الإقامة في البصرة وإنما مكثك فيها قدر ما تصلح من شؤونك وإن أحب أن تنزل عندي أيام مكثك بالبصرة فلا تحتاج إلى إصلاح منزل فأجبته إلى ذلك يعني بدل من أن تستأجر شيء وكذا وتنشغل بهذا تعال معي في البيت ذلك لما صار بيننا من الانبساط وقدمنا البصرة سالمين وإذا الرجل من جلة أهل البصرة ينتابه الناس من كل جانب على طبقاتهم لتهنئته والسلام عليه هو ما يدري من يعني هذا هو المهم يحس الناس لو تذكرنا العلم وكذا حتى إذا ذهبنا إلى البيت إلى البصرة أمرني أن أنزل عندها وكذا حتى لا تكلف شيئا المهم قال الناس رأيت الرجل هذا الناس تحترمه وتبجله وأنزلني حجرة من داري فكان كل يوم يجيء ويصحبني ويصبحني ويذهب بي إلى بهو له يقعد لسلام الناس حتى إذا انقطع الرجل عنه عاد إلى عندي فكل من جاءه من أهل العلم ينوه بي عندهم فكل من جاء من أهل العلم ينوه بي عندهم يعني يعرفهم إياي فإذا انصرفوا من عنده دخلوا إلي فهنؤوني وربما ذاكروني حتى كان بعد أيام دخل عليه شخص ثم انصرف من عنده ودخل علي ومعه نفر فألقى إنسان منه مسألة من الكلام فاعتذرت واستعفيت وقلت ليس هذا من علمي تبهتم كل بيسأل تذاكر في الفقه في الحديث الكلام المشروع حتى جاء رجل ودخل عليه وسأله عن مسألة من إيه
الكلام.
من مسائل مسائل أهل البدع والأهواء مسائل الكلام مسائل الآراء فقلت له ليس هذا من علمي أنا ما عندي علم بهذا ليس هذا من علمي أنا ما تعلمت الباطل إنما تعلمت الحق وإنما كان كدحي في الفقه وما أريد الخوض فيما ليس لي به ضربة فذنب بعض الحاضرين وكلمه فيها فوجدته باقعة حسن التصرف في الكلام والاحتيال في دفع مقالة الخصم فأعجبني حسن تصرفه يعني بعض من كان في المجلس تكلم في هذه المسألة يقول فأعجبني حسن تصرفه وزهزهت له فقام وخرج فلما كان بعد ساعة جاء الشيخ فذكرت له ما أعجبني من كلام من تكلم وحلاوته بقلبي فقال هذا الرجل كان من أهل الاعتزال فارق أصحابه وعاد إلينا كان معتزليا فتاب ثم عاد إلينا تعرفون طبعا الاعتزال عندهم دورات في الصفصطة العقلية والمحاورة والجدال ولهذا إذا هدى الله الواحد أنه بعد ذلك انتفع بذلك تفعت به السنة كثيرا كما حصل ما رد على المعتزلة مثل الأشعري لأنه عاش معهم إلى الأربعين أخبر بخباياه أعجز أبا علي الجبائي زوج أمه وشيخه الأول والذي كان الرأس في الاعتزال أعجزه، حتى عجز الجبائي أن يماري أبا الحسن الأشعري. حينئذ اكتشف أبو الحسن ضلاله والحرافة، وأن هذا المنهج لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: فقال هذا الرجل كلمة الاعتزال، فارق أصحابه وعاد إليه، وصار يرد عليهم بعد طول صحبته لهم. يقال له علي بن إسماعيل الأشعري. فلما أمسينا تلك الليلة قمت في الليل لورد لي، ثم أغفيت بعد ذلك من آخر الليل، فرأيت في منامك أني أتيت المدينة في ركب من الناس زائرين، ولم يكن في القوم منظر غيري، وكنت قريب عهد بالزيارة، فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم، وتقدمتم لأزور بهم، فجئت إلى الباب الذي كنت أدخل منه، فإذا هو مصمة لا خرق فيه، ما في فتحة، فجئت إلى الباب آخر فإذا هو كذلك، حتى درت حول المسجد على سائر الأبواب، فوجدتها مسدودة وانفتلت، كل ما أتي باب أجده ماذا؟ مسدودا. فإذا بأصحابي لم أرى منهم أحدا، فانتبهت مرعوبا. فلما أصبحنا جاءني الشيخ على عادته يصبحني، يعني يأتي في الصباح، فقلت: هل هنا عابر يعتمد قوله؟ فقد رأيت رؤيا شغلت قلبي. فقال: نعم، ها هنا رجل ولي لله صاحب كرامات يقرئ في بني حرام كأنه يوحى إليه هذا العلم، يعني طبعا أحسبه وليا يعني، ولكن الموضع بعيد، فاكتب رؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض غلماننا ممن يقرأ ويكتب، يقرأ عليه ويكتب جوابها على الإنسان. فقلت: لا ينفعني ذلك، أريد مشافهته بها، يعني حتى إذا استفصل مني عن شيء وكذا بينت له. قال: فاصبر حتى أفرغ من شغل الناس. ثم رجع إلي وأمر ببغلة فأسرجت، ووجه معي بعض غلماني، فجئنا بني حرام وقد أقيمت صلاة الظهر، فدخلت المسجد وصليت حتى أقيمت الصلاة، وتقدم الشيخ وصلى بنا، ثم قمت إليه وإذا كأنه قطعة من نور عليه أثر عبادة، فتقدمت إليه وقلت: أنا رسول لبعض من رأى رؤيا واستنابني في عرضها على الشيخ. فقال: هاتي. يعني هو ور بهذا حتى يخرج الشيخ كل ما عنده فيما يتعلق بالتعبير. فقال: هاتي. فقصصت عليه الرؤيا من أولها إلى آخرها حتى فهمها وتأملها. فقال لي: قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق، فإن هذا الرجل كان على الهدى المستقيم، فقرع سمعه شيء من الباطل. الرجل انت بتحكي لي الرؤيا هذه كان على الهدى المستقيم أو الهدي المستقيم، ولكن قرع سمعه شيء من الباطل فأداه إلى قلبي واستحلاه وتشوشت عقيدته. طبعا أبو الحسن انتقل إلى مذهب ابن كلاب أولا. فقل له: راجع الحق، فإن الله يقبلك، فإن الأبواب المسدودة هي كانت الطريق إلى رسول الله، والطريق إليه الطريق إلى سنته، فلما استحل الباطل سدت الطريق بينه وبينه، فعظم في عيني وقبلت رأسه وخرجت. فلما رجعت إلى منزلي قال لي الشيخ: ما كان منك؟ فقصصت عليه القصة وقلت له: إنه لكما قلت وحي يوحى إليه، يعني هذا الرجل يحسن التعبير كأنما وحي يوحى إليه. فوجب الشيخ وقال: لعل هذا الرجل أحب الشهرة ولم يرجع حقيقة عما كان عليه. يعني يبقى معناه أن الأشعري هذا على باطل، يبقى الرجل هذا يحب الشهرة، يبقى بقى على الاعتزال ولا إيه؟ يعني أشكل ذلك عليه، وكأنه حكى الحكاية لغيره فشاعت وبلغت الأشعرية، فجاءني بعد ثالثة وقال لي: اعلم أن الأصل ما بينينا عليه مذهبنا في الجدل أنه فتل الخصم عن قوله بشبهة أو حجة، والمعتقدات بين العبد وبين الله تعالى، وليس كل ما نفوه به عند المناظرة مما نعتقده. وقد بلغني رؤياك وبيننا حرمة الأنس فأحب ألا تحكيها للناس، فقلت أما بالبصرة فلا أحكيها، فطابت نفسه وخرج. يعني كأنه يعتذر أنه إيه، نحن نعطيهم أشياء ونعتقد أشياء، نعطيهم من باب إيه، أن نردهم عما هم عليه. يعني كأن الباطل الذي سمعته واستحلوه قلبك هذا ليس ما نعتقده وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ومعلوم أن هذا قد يكون على كما قلنا المرحلة الثانية التي انتقل إليها الأشعري، وهي مرحلة ابن كلاب. ولا شك أن مرحلة ابن كلاب هي مرحلة باطل، كما أن مرحلة المعتزلة مرحلة باطل، حتى هداه الله عز وجل إلى السنة. نعم.
قال رحمه الله: وحضرها هنا بمكة سنة 32 شيخ من أماثل أهل تنيس والمشهورين فيهم باليسار والديانة، اسمه سلمان بن الحسن، وكان من وكلاء التجار بتنيس موثقا فيهم، فتاب من التجارة فزهد وترك الدنيا على أهلها، وقام هناك في بعض المحارث يتعبد، ثم حج إلى ها هنا وقام سنين، فكان كثير العبادة لا يفطر. فحكى لي عنه بعض شيوخي أنه صاحبه في طريق العمرة،
أنه رأى فيما يرى من الناس يهرعون إلى المسجد الحرام، فسألت ما لهؤلاء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فأسرعت معهم، وإذا هو صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الطواف وقعد على ضفة زمزم، والناس يأتونه أرسالا فيسلمون عليه ويأخذون بيده، فجئت أنا في غمارهم وسلمت عليه وانصرفت عنه عن يمين زمزم، والناس وقوف، وإذا كهل عار من جنس الثياب لا يواريه شيء يجيء إلى كل واحد ممن يحضره يقول: أعرني ثوبك أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجيبه أحد إلى ذلك. يعني رأى رجل عاريا يأتي الناس يقول لكل واحد: أعرني ثوبا أتي الرسول فأسلم عليه، لا أسلم على النبي وأنا عار، ولا يجيبه أحد إلى ذلك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد التفت إلى جهته ثم قال: لا تعيروه ولا كرامة، رجل أثنى أيامه في نقض ما جئت به من الحق يريد أن يشبه على الناس بسلامه علي، فطرده الناس، فقلت: من هذا؟ فقال الناس: هذا أبو الحسن الأشعري. قال الزنجني: فلما سمعت هذه الرؤيا ممن حكاها لي جئت عشية ذلك اليوم على عادتي إلى الطواف، وإذا بهذا الشيخ في الطواف، فسألته عما حكي لي، فصدق الحاكي فأشار لي إلى زمزم وقال لي: أقعد هناك حيث قعد النبي حتى أخرج إليه، فخرج إليه فحكاها لي كما حكاها الحاكي. وكانت المغاربة والتجار ممن قد عرف هذا الرجل في بلده يتمسحون به ويظهرون تبركا عظيما ويقولون: هذا المتحقق بالزهد. طبعا هذا طبعا مخالف للسنة. ترك الدنيا عن مقدرة، ولهذا مثل هذا القصص الحقيقة يحتاج يعني إلى ثبوت، وإنما يعني نقرأ ما ذكره رحمه الله. يقول: حتى فشت عنه هذه الرؤيا فانقلبوا عليه فقالوا: قد خسف دماغه، لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله تعالى، وجاء ولده في ذلك الموسم وحمله إلى المدينة، وذكر لي أنه مات ببدر، يعني بمكان بدر. فقال الزنجني رحمه الله: فأردت أن أختم هذا الكتاب بأبيات أنشدنيها أبو سعيد أحمد بن محمد بن حفص الأديب بإسناد ذكره إلى الشافعي رحمه الله. قال: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصداع جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لكم بالله في بدعتكم من فقيه أو إمام يتبع؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، أفيكم يا معتزلة إمام أو فقيه متبع؟ أفيكم يا جهمية إمام أو فقيه يتبع؟ أفيكم يا مرجئة إمام أو فقيه يتبع؟ أفيكم يا إخوان فقيه أو إمام يتبع؟ أفيكم يا تبليغ فقيه أو إمام يتبع؟ هذا ضابط إلى يوم القيامة، لا يمكن قطعا والله والذي نفسي بيده لا تجد في أهل البدع فقيها وإماما يتبع. والله أتحداكم ولا أتحداكم اليوم الرابع من شهر جمادى الآخر عام 41، أتحداكم لو استخرجتم منذ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بما أخبر النبي مما سيكون، أن طائفة انحرفت عن السنة وكان فيها إمام يتبع، واللي ما تسعفه ذاكرته يرجع إلى الجهاز ويدخل على النت واستخرج لنا شيئا من هذا. لا يمكن. ولهذا إذا أشكل عليك أمر جماعة فانظر إلى من يتبعون، إن وجدته إماما فهم على خير، شيخ يدرس الطلاب وليس جماعة حزبية، وإلا فيكفي كذلك، وإلا فيكفي كذلك، لن تجد فيهم إماما يتبع. إمام هدى ويبقى جهمي، إمام هدى ويكون معتزليا، إمام هدى وكل شيء، إمام هدى وكنت تبلغيا، والله لو كان على رأس التبليغ ابن باز ما كان إمام هدى. ما يمكن يكون ابن باز هذا، لا يمكن. هتجد ايه يا اخوان؟ على الاخوان حسن بنا، وتجد سيد قطب، وتجد قرضاوي، وتجد غزالي، وتجد هضيبي، وتجد تلمساني، وتجد مين يا اخوان؟ ومحمد بديع ومش عارف كتتني تجد مين يا اخوان؟ هتجد مين؟ تجد بلاد عقاعده، وتجد ايمن الظاهري، وتجد ما تجد مين يا اخوان؟ تجد في تبليغ محمد الياس ومحمد ما ادري ايه ومحمد كل المحمدات الذين يبيعون على الطرق الصوفية، تجد من اختار كده. أقولك على حاجة بس بيني وبينك كده ما تخبهاش، الرسلاني، أنا بجيب لك بقى الأخص يعني اللي هي بقى ممكن تختلف. الرسلاني فين الإمام المتبع؟ الرسلان الذي يكذب، الذي يسرق، الذي يطعن في الأنبياء، الذي يطعن في الصحابة، الذي جعل كتابه مجنون ليلى المبني على العشق والخبل والتصوف من مآثره التي يحقده عليها الحدادية. ماذا ستجد؟ منهج الاعتزال في العزل، ولا منهج الخوارج في انتقاد مؤسسات الدولة، ولا الصوفية حيث لا هناك هناك، ولا ماذا؟ ليس فيهم إمام يتبع. ولا فقيه يرتضى. انتقل إلى البرهامية، ماذا ستجد؟ برهامية ماذا ستجد؟ المنهج التكفيري أو الإرجائي أو القطبي عند إسماعيل وفريد وباقي الجماعة، ماذا ستجد؟ خذه كاشفا جليا. بس الكلام ده بيني وبينك، اوعى تخبيه ولا تخفيه، ماشي؟ بيني وبينك لا تجد إماما مرددا. هؤلاء يجمعون الناس عليهم، ما يجمعون الناس على منهج السلف، يتحكمون لي عليهم. في عاقل شيخ يجمع على منهج السلف ويتبنى كتاب مجنون ليلى حقيقة أم خيال؟ ودعني أيها الطالب، دعني أيها الشيخ، دعني أيها الشيخ بين يديك قيس، يعني أقصد مش ابن باز، لا قيس، إن عصرا ليس فيه قيس يشتكى إلى الله. عصر ما فيه قيس، ما تخيل.
من جودة كتابه درس في جامعات أمريكا. لقد اصطحب قيس ليلاه إلى جامعات سلفي. ده الكلام ده مش 82، لا 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 لا، مش كتابنا، لا ده الكلام ده اللي هو بيقوله النهاردة في الرد على هشام البيل الحاقد. تعالوا بقى انتوا كل حدد يطلع يقول مجنون ليلى، انا اقول لكم بقى قصه مجنون ليلى. هو بيقول كده يعني معنى كلام مجنون ليلى، انتم لا تقرؤون واذا قرأتم لا تفهمون. ثم نفذت طبعاته واصطحب قيس الليلة الى بلاد العم
سام.
ما شاء الله. الوسطيه الحمويه درست في جامعات امريكا، حتى قال أحدهم معجبا هذا الكتاب من الذي صنفه؟ قديم هذا ولا معاصر هذا؟ ده كتاب من ده؟ ولما ضغط وبين ضلاله عاد يقول هناك كتاب ما مجنون لا يحكم خير كنت قد كتبته قديما وطبعته من 50 نسخة فقط ونفذته. وعموما أنا بصدد مراجعته الآن حتى أجعل على قواعد. ألا فللشهامة يا رجل، ما استحبش قيس لله خلاص إلى ما، والطلبة وراه. إمام يقتدى به، يا ولدي يحرم أن تجلس عند هؤلاء، يا ولدي ما تجلس عند شيخ يعلمك الكذب، ما تجلس عند شيخ يعلمك السرقة، ما تجلس عند شيخ يطعن في أنبياء الله ورسله ولا يرجع ويسمي سلسلته بدلا من الرجوع دفع البهتان. ولا عن صحابة رسول الله شيخ يقول ما قال قطب موسى عصبي المزاج وفوق ما قال قطب في أن داود غاب ضميره ولم عاد إليه ضميره، وفي إبراهيم الذي لما كسر الأصنام ما كسرها، كسر أحجارا فعادت ولم يكن كالنبي الذي كسرها في القلوب. ما أحسن إبراهيم هذا الصنيع. تجلس عندك كيف؟ كيف؟ خذه كاشفا جريا ما قاله. هل لكم بالله في بدعتكم من فقيه أو إمام يتبع؟ تتبع في إيه؟ تتبع في إيه؟ في أي شيء؟ تتبع في أي شيء؟ بلادي بلادي بلادي، من فضل الله هذا الرجل، فضل الله علينا، يأتينا في المسجد يخطب فينا. الأشعري الصوفي ماذا أقول وماذا أدع؟ فضلا عن أنفاض لا تليق واستهزاءات ما تنبغي على المنبر الذي ينبغي أن يؤدي رسالة، رسالة السنة. ولو حصل للإنسان ما حصل، رسالة السنة. فليس فيهم إمام يتبع، لقد جئتكم من عند أصحاب الرسول وليس فيكم أحد منهم. لم يكن الشافعي يوما ما من هؤلاء، ولا على رأس الخوارج يوما ما أبو أمامة أو أبو هريرة أو أبو سعيد أو أبو عبيدة. لقد جئتكم من عند أصحاب الرسول، إن الناس في جهة وما أنا عليه اليوم وأصحابي في جهة. ليس فيهم إمام. هذا اختبار قدمه للعام، قدمه للأخ قبل أن يخوض في كتب الفرق ليعرف ضلال الفرقة التفصيل. ضابط واحد فقط، أنت تبليغ هو من المشايخ عندكم الإمام؟ عايزين شيخ يعني إمام متبع. انتوا اخوان من اللي عندكم من مشايخ المتبعين؟ مشايخ امام متبع، شيخ متبع، وهو شيخ السنة. لا يمكن يا اخواني، لان شيخ السنة الكلمة الاولى عنده بعد التوحيد والسنة الاجتماع ونبذ الفرقة.
فاعتزل تلك الفرق كلها، فكيف يكون رأسا فيها؟ ده إذا لم يكن جماعة ولا إمام. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على صدرك. يبقى كشف جلي بسيط مختصر إذا أردت أن تعرف ضلال أو انحراف أي طائفة. ماذا ستقول؟ ها أحد من نيجيريا، نريد أحد من نيجيريا، ما هو الضابط، ما هو الكاشف الذي تعرف به ضلال أي جماعة أو طائفة؟ ها نريد نيجيريا غير يوسف. أحسنت، ما اسمك؟ حبيب مبارك إن شاء الله، والله هذا مبارك إن شاء الله، هذا كلام مبارك. من إمامكم؟ من شيخكم؟ من شيخكم؟ من إمامكم؟ هذا كاشف جلي. دليل من القرآن يوم ندعو كل أناس بإمامه. دليل من القرآن في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. دليله ما قاله ابن عباس: لقد جئتكم من عند أصحاب الرسول وليس فيكم أحد منهم. لا يمكن. هذا كشف باختصار، هذا باختصار. نريد إمام هدى يكون رأسا عند هؤلاء، ما يمكن، ما يمكن. يبقى لا يكون إمام هدى، أو تكون الطائفة ليست طائفة منحرفة. لو عندهم إمام هدى لن تجد مخالفة سنة، فإن الرأس الذي يجتمع حوله ناس في كل زمان هم رؤوس على الحق، هم رؤوس الحق، والحمد لله، والحمد لله. نعم نعم. هؤلاء ليسوا أشاعرة بالمعنى الخاص، بمعنى أنهم ليسوا على مذهب الأشاعرة، أخذوا به، أصلوا له قواعده وكذا، مثل ما هو معروف عند أئمة الأشاعرة من جويني، من بقلاني، من نفورك، من إلى آخره المعروفون. إنما هؤلاء مذهبهم السنة، ولكن خفيت عليهم أشياء فقالوا فيها بأقوال الأشاعرة، ففرح الأشاعرة بذلك وتبنوها. بل إننا نقول ليس هؤلاء على مذهب الأشعري، صححوا هؤلاء كلبية. وفي الحقيقة ليسوا أشاعرة على ما مات عليه أبو الحسن، إنما هؤلاء كلابية على ما كان عليه الأشعري وقتها، وليس على ما مات عليه أبو الحسن. إذن هؤلاء يتمسحون، ابن حجر، نووي، بيهقي، طابي، كذا يتمسحون، وإلا هؤلاء ليست قاعدة منهج الأشاعرة. نعم لهم موفقات لمنهج الأشاعرة خافيت عليهم السنة فيها، ولهذا علماؤنا ومشايخنا ونلزم نظرتهم في هؤلاء أن هؤلاء ينبع على أخطائهم. ومن قال من العلماء بأن مثلا أحد هؤلاء قال عنه أنه من الأشاعرة لإظهار مخالفته، وقد ينسب الرجل إلى مخالفته فينسب إلى الطائفة من باب التحذير ومن باب التغليظ، وإن لم يكن هو منهم، وإنما تكون له الموافقات. ففرح هؤلاء بهذا الأمر ونسبوا حتى يكثروا سواد الأشعار. أصلا هم ليسوا على مذهب الأشعار، ولهذا صاروا ينكرون كتب الأشعري المتأخرة التي فيها تقرير مذهب السنة الذي كان عليه أحمد رحمه الله، إلا أحرف يسيرة بقيت عنده لخفاء الحق عليه فيها، ما يظهرون ويشككون فيها ويقولون هذه كتب حنابلة نسبوها الأشعري كذبا وزورا، وهم على مذهب الأشعري يوم أن كان على مذهب ابن كلاب. الإمام والعالم علماء سنة؟ لا يمكن. ما ليه؟ علماء فقه، علماء فقه، ما أحد قال هذا الخلاف هذا، يعني علماء فقه، علماء حديث، تجدهم في الأشاعرة، تجدهم في المعتزلة، تجدهم في أي أحد، بس هذا ليس هو المقياس، ده مش إمامة. إحنا ما نقول ما عندهم علم بفقه، لا، المقصود هنا الاتباع الشرعي، اتباع السلفي، واخد بالك؟ يعني إذا إمام سنة، إنما يعني عنده واحد في الفقه ولا واحد في الحديث ولا واحد في كذا ويقرأ له، لا، ليس وداخل في كلامنا هذا، ولا داخل في كلام صاحب المنظومة، لا، ده اسمه فقيه، هذا لغوي، هذا عالم بالحديث، هذا عالم بكذا، مثل ما أشرنا أمس. لكن ما يكون الإمام، نقصد الإمام يعني ما فيهم شافعي، ما فيهم بخاري، ما فيهم أحمد، ما فيهم أوزاعي، ما فيهم دارقطني، ما فيهم ابن عبد الوهاب، ما فيهم ابن باز، ما فيهم هؤلاء، المتبع الذي هو عالم بعلم بعمل، يعلم ويعمل، هذا ما فيهم. الأئمة الذين ذكرهم الله وجعلنا المتقين إماما، الأئمة الذين ذكرهم الله وجعلنا من أمته يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون، هذا ما تجد فيهم ذلك. إنما عالم على حديث، عالم على فقه، يوجد هذا في الصوفية، ويوجد هذا في الأشاعرة، ويوجد هذا، يوجد، نعم. ولهذا قال إباه: هل لكم بالله في بدعتكم من فقين أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس خفيات الورع، أو فقيه الحرمين مالك ذلك البحر الذي لا ينتزع، أو إمام الشام أو زعيها ذاك لو قارعه القرى قرع، أو سليمان أخي التيم الذي هجر النوم لهول المطلع، مثل هؤلاء، مثل هؤلاء. أفيكم الشافعي أجيب، ما عندهم. أفيكم مالك، ما يجيبون. أفيكم أحمد، ما يجيبون. من هنا أصل من الطباخ، والإمام القرشي الشافعي أو وضع يعني جديدا، والإمام القرشي الشافعي ناصر السنة كالشمس طلع. ألحق هذا البيت بعض أهل العلم المتأخرين، والبيتان في ذكر أحمد رحمه الله: أو فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك حصن الدين إن حصن منع، لم يخف صوتهم لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. أحمد رحمه الله: لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. وهذان البيتان في ذكر أحمد رحمه الله تعالى. نعم،
تمت القصيدة بشرحها، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بما ختم به للمستبصرين من المتبعين الذين لم تزل بهم الأهواء،
لم تزل بهم. انتبه، ونسأل الله أن يختم لنا بما ختم به لمن؟ للمستبصرين من المتبعين الذين لم تزل بهم الأهواء ولم تفتنهم الدنيا، وأن يقيمنا على الدين القويم والمنهج المستقيم الذي درج عليه أئمة المسلمين، وأن يحشرنا في زمرتهم وينفعنا بمحبتهم، إنه لا ضيعة على من حفظه ولا توى على من والاه، يعني هلاك وضلال وخسارة، إنه لا ضيعة على من حفظه ولا توى على من والاه، ومن كان الله حسبه وكافيه فنعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل وهو أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم السنة، وأن يثبتنا عليها، وأن لا يجعل في عملنا شيئا لسواه، وأن يجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح حجوجة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.